أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى مسألة 42. الأرض المفتوحة عنوة وشرائطها وأحكامها. مسألة 42. المشهور بين الأصحاب في كون الأرض المفتوحة عنوة ملكا عاما للأمة باعتبار كون الفتح بإذن الإمام عليه السلام، هذا هو الرأي المشهور بين الأصحاب، لتكون الأرض أرضا خراجية وتكون ملكا عاما للأمة. قلنا سابقا أن الأرض الخراجية تكون ملكا عاما للأمة من كان موجودا منهم حين الفتح، حاضرا في حال حاضرا في الحرب أو لم يكن حاضرا أو لم يكن موجودا حتى في وقت الفتح، ولد بعد ذلك، من سيولد إلى يوم القيامة، هذه الأرض ملكا عاما للأمة. هذه الأرض يقال لها أرض خراجية، هي الأرض التي فتحت عنوة وحكمها أنها أرض خراجية. المشهور بين الأصحاب أن هذه الأرض لكي يقال أنها أرض خراجية لا بد أن يكون الفاتح بإذن الإمام، فلو أن المسلمون قاتلوا من غير إذن الإمام هل تكون هذه الأرض خراجية؟ وفقا للمشهور لا، يقال أنها أرض خراجية، لأنه يشترط لتكون الأرض أرضا خراجية أن يأذن الإمام في هذه الحرب في هذا الفتح. يقول المشهور بين الأصحاب في كون الأرض المفتوحة عنوة ملكا عاما للأمة باعتبار كون الفتح باعتبار كون الفتح بإذن الإمام عليه السلام. الحسين المشهور أنه يشترط أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام. إذا لم يكن بإذن الإمام، إذا لم يكن الفتح بإذن الإمام، فهذه الأرض تدخل في نطاق ملكية الإمام عليه السلام لا ملكية المسلمين. الحسين للمسألة، الغنائم إن كانت الحرب قد أذن فيها فالغنائم للمسلمين، تقسم على المسلمين وفق ما تقدم في الدرس السابق، واضح؟ لكن إذا كانت الحرب بغير إذن الإمام فإن الغنائم تكون للإمام وليس للمقاتلين ولا ثلث واحد. الأرض أيضا حكمها نفس الحكم، الأرض غنائم لكن غنائم غير منقولة، هكذا قال الأصحاب، لأن ذاك الحكم متفق عليه، حتى السيد الخوي يقبل به أن الحرب إذا لم تكن مأذونا بها يعني كانت بغير إذن الإمام، فلا تقسم الغنائم على بقية المسلمين على بقية المقاتلين، بل تكون الغنائم مختصة بالإمام فقط. الأرض أيضا نفس الكلام، إذا لم تكن الحرب بإذن الإمام وأخذنا بهذه الحرب التي بغير إذن الإمام فتحنا أرضا، لا تكون ملكا عاما للأمة بل تكون للإمام فقط، هذا هو المشهور. وإلا يعني إذا لم تكن بإذن الإمام فتدخل في نطاق ملكية الإمام عليه السلام لا ملكية المسلمين. هل تقبل بهذا الشرط بهذا الاعتبار باعتبار كون الفتح بإذن الإمام، يعني باشتراط كون الفتح بإذن الإمام؟ مثل السيد هل يقبل أم لا يقبل؟ يقول ولكن اعتباره واشتراطه في ذلك لا يخلو عن إشكال بل مانع. نعم نقول هذه الحرب محرمة لا إشكال، إذا لم تكن بإذن الإمام حرب محرمة، أليس كذلك؟ بالنسبة إلى عصر الحضور وفي عصر الغيبة إذا لم تكن بإذن الفقيه مشكل الحكم بحلية هذه الحرب وجوازها، لكن لو حصلت الغنائم تقسم، فليكن الغنائم الأراضي تكون أراضي خراجية، الأراضي تكون أراضي خراجية، فلتكن أن الأراضي أن الغنائم غير المنقولة ليست مما يقسم على المقاتلين، نقبل يعني نفصل بين أمرين، بين الغنائم المنقولة فنقول هذه لا تقسم على المقاتلين، وبين الأراضي فنقول هذه للأمة. هكذا يريد السيد الخوئين يقول، يقول ولكن اعتباره في ذلك لا يخلو عن إشكال بل منع، فإنما دل على اعتبار ابن الإمام عليه السلام كصحيحة معاوية بن وهب ورواية العباس الوراق، هذا مورده الغنائم المنقولة التي تقسم على المقاتلين، بذلك المقدار نحن نسلم معكم. بالنسبة للغنائم المنقولة نحن نسلم معكم بأنه لا بد من إذن الإمام وإلا فليس للمقاتلين شيء. أما بالنسبة إلى الأراضي والعقارات وما شاكل ذلك فهي ليست مشروطة بإذن الإمام، إذ ليست للمقاتلين بل هي للأمة. يقول مورده الغنائم المنقولة التي تقسم على المقاتلين مع الإذن، يعني مع إذن الإمام، وتكون للإمام عليه السلام بدونه يعني بدون الإذن، إذا لم يكن الإمام قد أذن في هذه الحرب فالغنائم المنقولة تكون للإمام، على أن رواية العباس ضعيفة سندان. واضح؟ خب، إذا الخلاصة في هذه المسألة أن السيد الخوئي يفرق بين نوعين من الغنائم. في الدرس السابق قلنا أن الغنائم على أنواع، النوع الأول والنوع الثاني والنوع الثالث، أليس كذلك؟ النوع الأول والنوع الثاني لا يقسم على المقاتلين بل يكون للإمام عليه السلام بحسب ما تقدم في الدرس السابق. أما النوع الثالث وهو العقارات والأراضي وما شابهها فإنها تكون ملكا عاما للأمة، فإن الروايتين المتقدمتين صحيحة، الروايتين المشار إليهما صحيحة معاوية بن وهب ورواية العباس الوراق، هاتين الروايتين لا تدلان على أكثر من الحديث حول الغنائم المنقولة ولا كلام فيهما عن الغنائم غير المنقولة كما يقول السيد. مسألة 43، الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك عام للمسلمين. الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك عام للمسلمين أمرها بيد ولي الأمر. خب، من الذي يتسلط عليها؟ ولي الأمر، يقبلها لمن يريد وبالثمن الذي يريد. يقبلها يعني شنو؟ يعني يعطيها لشخصين بحيث يدفع ذلك الشخص خراج هذه الأرض. ملكتين يعطيها مثلا للشيخ محمود، فيعطينا الشيخ محمود بشكل شهري 100 دينار شهريا مثلا أو سنويا بحسب ما يتفق عليه. أمرها بيد ولي الأمر في تقبيلها بالذي يرى، يعني في أن يقبلها لشخصين بما يراه من الثمن، ووضع الخراج عليها حسب ما يرى فيه من المصلحة، كما وكيفان، كما من حيث المقدار، كيفان بأن يقول مثلا مرة في السنة أو أربع دفعات في السنة أو ما شابه ذلك. على أي حال القرار بيد الإمام، بيد ولي الأمر. خب، مسألة 44، لا يجوز بيع رقبتها ولا شراؤها. هذه الأرض الخراجية ملك عام للأمة كما أشرنا سابقا، أليس كذلك؟ في آخر الدرس السابق وضحنا نحن أن الأرض الخراجية هي ملك عام للأمة، فإذا كانت ملكا عاما للأمة فلا يجوز أن تباع أو تشترى، هي ملك للأمة. لا يجوز بيع رقبتها، يعني لا يجوز أن تباع نفس الأرض، عين الأرض، نفس الأرض لا تباع، هذه الأراضي لا تباع. ولا تشرى على أساس ما عرفت من أنها ملك عام للأمة وليست ملكا لشخص من أشخاص من الأفراد من أفراد الأمة، بل ملك لعامة الأمة. نعم، يجوز شراء الحق المتعلق بها من صاحبه، مثل أشبه ما يكون بحق السرقفلية في عصرنا الحالي، أشبه ما يكون بحق السرقفلية، أليس كذلك؟ خب، نعم يجوز شراء الحق المتعلق بها من صاحب الحق. خب أنت أيها السيد الخوئي الآن تدعي دعوين. الدعوة الأولى أنه لا يجوز بيع وشراء هذه الأرض، نفس هذه الأرض، هذه دعوة. والدعوة الثانية أنه يجوز شراء الحق المتعلق بالأرض، مو نفس الأرض هنشتري، نشتري الحق كما هو الآن في كما مثلنا بالنسبة للدكاكين الآن، الدكان يباع بالسرقفلية، أليس كذلك؟ خب هذا حق السرقفلية، لا يملكك الدكان، يعطيك حقا خاصا في الدكان. هنا أيضا نعم يجوز شراء الحق المتعلق بها من صاحبه، وقد دلت على كلا الحكمين. أي حكمين؟ عدم جواز البيع والشراء، بيع وشراء نفس الرقبة، وجواز شراء الحق، وقد دلت على كلا الحكمين، مضافا إلى أنهما على القاعدة، مضافا إلى أن هذين الحكمين هما على القاعدة، ما دام أننا قلنا أنه أن الأرض ملكا عاما للأمة، فمقتضى القاعدة أنه لا يجوز لفرد من أفراد الأمة أن يبيعها. من شفتين؟ خب لأنها ليست ملكا شخصيا له. وكذا يجوز له أن ماذا؟ أن يبيع الحق، لأن له حق فيها، له حق تعلق بهذه الأرض حينما استأجرها مثلا. خب فهذا الحكم على أساس القاعدة، يقول مضافا إلى أنه على أساس إلى أنهما على أساس القاعدة، على القاعدة بمقتضى القاعدة، مضافا إلى ذلك تدل عليه عدة من الروايات، منها صحيحة الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته. السواد قلنا لفظ يطلق ويراد به وين؟ أرض العراق وبعض مناطق إيران يقال لها أرض السواد. حينما يقبل عليها الإنسان من بعيد لشدة لكثرة الخضرة الموجودة يراها سوداء فيقال لها أرض السواد، كناية عن كثرة الخضرة الموجودة فيها. لا 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 ما مناطق مزروعة فيها. يقول عن السواد ما منزلته؟ فقال هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد، كل مسلمين حتى الذي لم يخلق لحد الآن. ها شوف أكو أشخاص كانوا مسلمين في عصر الإمام حينما تكلم الإمام سلام الله عليه بهذه الرواية، وهناك كفار قد يسلمون بعد ذلك موجودين لكنهم كفار، يقول تشملهم أيضا. وهناك مسلمين لم يولدوا لحد الآن، يقول أيضا تشملهم ملكية هذه الأرض. لجميع المسلمين، لمن هو اليوم مسلم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد، ما دام أنه سيكون مسلم إذن تشمله. خب فقلت، هذا منه الله، فقال فقلت الحلبي، فقلت الشراء من الدهاقين؟ قال لا يصلح. اولا ما المقصود بالدهاقين؟ المقصود بالدهاقين الدهاقين جمع دهقان، جمع دهقان، ودهقان تطلق اصلا اصلها فارسية، هذه الكلمة اصلها فارسي وقد عربت، ويراد بها حينما تطلق تارة يراد بها الفلاح، وتارة يراد بها رئيس القرية ففيه عنده شيء من الثراء، واضح؟ وتارة يطلق أيضا يراد بها بعض التجار. أنا أتكلم عن لغة العرب حينما تطلق كلمة الإحقان في الاستعمالات، دهقان أو دهاقين، تارة يراد بها الفلاح العالي، وتارة يراد بها شخص إقطاعي عنده أراضي شاسعة فيكون زعيما في القرية، كانت القرى في ذلك في تلك الأعصار يكون فيها شخص إقطاعي يسكن معه مجموعة من الفلاحين يزرعون أرضه ولا يملكون شيئا وهو المالك للأرض، هذا يقال له دهقان في بعض التسامحات، ولعله هو المراد هنا، لعله هو المراد هنا. على أي حال كيف ما كان الدخان فرد عادي لا خصوصية له هنا في الرواية. يقول الشراء من الدهاقين، قال لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. قلت فين أخذها منه؟ قال يرد عليه رأس ماله، أو يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل. إذا قلنا أخذها منه يصير يرد عليه، خب يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل. على أي حال الرواية ماذا تشير الرواية؟ نحتاج أن نقرأ الرواية بسرعة ونشرحها. قرأنا الرواية، الآن لا بأس بأن نشرح الرواية. خب ماذا يريد بالشراء من الدهاقين؟ يريد به البيع عليهم، تبيع الأرض على الدهقان. هل يجوز أن تبيع الأرض على الدهقان؟ عندنا كثير من الروايات والآيات القرآنية تأتي بلفظ الشراء وتقصد به البيع، من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. كثير من التعابير وردت في الآيات والروايات يأتي لفظ الشراء بمعنى البيع. فهنا الشراء من الدهاقين كما سيأتي من سياق العبارة يراد به البيع إلى الدهاقين. واضح؟ أن تبيع الأرض إلى الدهاقين، هل يجوز الشراء من الدهاقين؟ قال لا يصلح أن تشتري منهم، يعني أن تبيع لهم، على لا يصلح إلا أن تشتري منهم، يعني إلا أن تبيع لهم على أن يصيرها هذا الدهقان للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. نسفتين للمسألة. يقول هل يجوز لي أن أبيعها على الدهقان؟ قال لا، إلا أن تشترط عليه أن تكون للمسلمين، إن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. هذا معناها أنه بيع للحق مو بيع للأرض للرقبة. واضح؟ الحلبي يسأل الإمام يقول له هل يجوز لي أن أبيع هذه الأرض إلى الدهاقين؟ قال لا يجوز لك أن تبيعها إلى الدهاقين إلا أن تشترط عليهم أن يصيروها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. قلت فإن أخذها من ولي الأمر أخذها من الدهقان، قال يرد عليه رأس ماله، قيمة الحق، يرد عليه رأس ماله أو رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل. خب هو في هذه السنوات أكل وشرب من هذه الأرض، له ما أكل من غلتها بما عمل، في مقابل ما عمله ما قام به من جهد. الرواية صريحة أنه لا يجوز البيع، بيع رقبة الأرض، وأن الذي يباع هو ماذا؟ هو الحق، بقرينة أنه قال إلا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين. خب ولذلك بعد أن ذكر السيد الخوي هذه الرواية يقول ولذلك لا يصح وقفها. ليش لا يصح وقفها يا شيخ محمود؟ لأن الوقف فرع الملك، لا يمكنني أن أوقف هذا الكتاب الذي هو ملك لك يا شيخ محمد رضا، لا أملكه لأقفه، لابد أن أملك في مرحلة سابقة ثم أوقف. ولا هبتها، ليش أيضا لا يصح هبتها؟ لأن الهبة أيضا فرع الملك، وغير ذلك من التصرفات المتوقفة على الملك إلا إذا كان بإذن ولي الأمر الذي هو الإمام المعصوم الذي تكون له ولاية في مثل هذا المقام. ولا يقصد به هنا الفقيه، فإن الفقيه على مبنى السيد الخوي لم يدل الدليل على أن له ولاية في مثل هذا المقام. خب مسألة 45، يصرف ولي الأمر الخراج المأخوذ من الأراضي في مصالح المسلمين، يصرف الخراج في مصالح المسلمين. خب يأخذ الخراج من الإنسان الذي يحيي هذه الأرض، أليس كذلك؟ من الإنسان الذي يزرع هذه الأرض، هذه أرض خراجية، ونأخذ الأرض في مقابل زراعتها، خب ماذا نفعل؟ نأخذ المال في مقابل زراعتها، ماذا نفعل في هذا المال؟ يقول يصرف ولي الأمر الخراج المأخوذ من الأراضي في مصالح المسلمين العامة. المصالح العامة مثل ماذا؟ تسد الثغور للوطن الإسلامي. في الزمن القديم كانت تسد الثغور، يعني يوضع الناس للمرابطة هناك، وبناء القناطر، القناطر الجسور، فإن المسلمين يحتاجون إلى جسور على الأنهار مثلا، وترميم الأنهار أيضا، الأنهار مع مرور الوقت بعض الأنهار تحتاج إلى تنظيف أو ما شابه ذلك. في العصر الحالي قد يقال أن من مصالح المسلمين بناء المدارس مثلا أو المستشفيات أو ما شابه ذلك من مصالح المسلمين، فإنها ميزانية دولة هذه الأموال لا تقسم هكذا. يقول وبناء القناطر وما شاكل ذلك. خب مسألة 46، يملك المحيي الأرض بعملية الإحياء، من أحيا أرضا ملكها. يملك المحيي الأرض الميتة بعملية الإحياء، سواء كانت هذه الأرض مواتا بالأصالة أم كانت محياة ثم عرض عليها الموت. المراد أن هذه الأرض فعلا الآن هي أرض ميتة، فإذا أحييتها ملكتها. يملك المحيي الأرض بماذا يملكها؟ بالإحياء؟ لا، بعملية الإحياء، بنفس عملية الإحياء. ولا فرق هنا بين الأرض التي كانت ميتة من الأصل أو التي كانت محياة ثم ماتت. يقول سواء كانت الأرض مواتا بالأصالة أم كانت محياة ثم عرض عليها الموت. طب لماذا لا يوجد فرق؟ قال لإطلاق النصوص الدالة على تملك المحيي الأرض بالإحياء. توجد نصوص عامة مطلقة، توجد نصوص مطلقة. يقول لإطلاق النصوص الدالة على تملك المحيي الأرض بالإحياء. خب ما هي هذه النصوص؟ يقول منها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا أرضا مواتا فهي له. فهي له يعني شنو؟ ما قال فهو أحق بها، فهي له يعني فهي ملك له. خوب هذا منه الفضلاء يا شيخ محمود، هذا الفضلاء منه. يقول صحيحة الفضلاء، منه الفضلاء هذا؟ واحد اسمه الفضلاء؟ لا، هذا مجموعة من الأصحاب رووا عن الإمام الصادق والباقر سلام الله عليهما. واضح؟ وهؤلاء من أفاضل أصحاب الإمام الباقر والصادق، منهم محمد بن مسلم وزرارة وأبي بصير وما شاك لهم، حمران بكير وغيرهم، اجتمعوا في رواية رواية، أكثر من رواية رواها هؤلاء الأصحاب، قد يزيدون فردا أو ينقصون فردا، لكنهم مجموعة ثلة من الأصحاب، عادة ما يكون فيهم محمد بن مسلم وزرارة. لا تكاد تنخرم هذه القاعدة وجود محمد بن مسلم وزرارة، فإنهما من أجلى مصاريخ الفضلاء في أصحاب الإمام. على أي حال، المراد هنا أن هؤلاء المجموعة من الرواة، ستة رواة تقريبا، خمسة أو ستة رواة أو أكثر، رووا هذه الرواية عن الإمام الصادق والإمام الباقر سلام الله عليهما. خوب فإذا ماتت الأرض، الرواية بعد قالت من أحيا أرضا مواتا فهي له، أليس كذلك؟ خوب فإذا ماتت الأرض المفتوحة عنوة، الآن توجد الأرض، هذه الأرض كانت محياة في زمن الفاتح، فهي أرض خراجية لكنها ماتت بعد ذلك. خوب بعد أن ماتت إذا أحياها شخص هل يتملك أم لا؟ يقول السيد فإذا ماتت الأرض المفتوحة عنوة وقام فرد بإحيائها ملكها. خب كيف يملكها وهي ملك عام للمسلمين أيها السيد؟ أنت قلت لأن الأرض المفتوحة عنوة هي أرض خراجية وهي ملك عام للمسلمين. يقول ملكها على أساس أن ملكية الأرض المزبورة للأمة متقومة بالحياة، يعني ما دامت حية فهي ملك للأمة، ملكتين ما دامت حية فهي ملك للأمة، فلا إطلاق لما دل على ملكيتها لهم لحال ما إذا ماتت وخرفت. هناك أدلة دلت على أن المسلمين يملكون هذه الأرض لكن ما دامت حية، وتلك الروايات لا تدل على أن يعني لا يوجد فيها إطلاق يشمل حالة ما إذا ماتت الأرض. مثلين تلك الروايات التي دلت على أن الأمة تملك هذه الأرض ليست مطلقة بحيث نقول إطلاقها يشمل صورة ما إذا شنو صورة ما إذا خربت هذه الأرض أيضا، بل الروايات تدل على أن الأمة تملك هذه الأرض ما دامت هذه الأرض محياة، فلا تشمل ما إذا ماتت الأرض. يقول فلا إطلاق لما دل على ملكية هذه الأرض للأمة لهم، يعني للناس للأمة، لحال ما إذا ماتت وخربت. ثم يستبرك السيد يقول وعلى تقدير الإطلاق لو قلنا بأن تلك الروايات مطلقة تشمل، لأنه قد يأتي شخص ويقول لا تلك الروايات مطلقة تشمل صورة ما إذا كانت الأرض باقية على إحيائها أو خربت ثم أحيت، لا فرق، هي ملك للأمة ولا تزول ملكية الأمة لها، الروايات مطلقة. يقول وعلى تقدير الإطلاق فلا يمكن أن يعارض هذا الإطلاق المدعى، يقول في دخول هذا الإطلاق المدعى لا يمكن أن يعارض، طبعا نحن لا نسلم بوجود هذا الإطلاق، يقول في دخول أولا، لكن لو سلمنا بوجوده تنزلنا فإن هذا الإطلاق المدعى لا يعارض ما دل على أن كل أرض خريبة للإمام عليه السلام. عندنا روايات عامة تقول كل أرض خريبة هي للإمام، وذلك الإطلاق لا يعارض هذه الروايات. لماذا لا يعارض هذه الروايات؟ هنا توجد نقطة تريد أن نشير إليها أم نمضي؟ توجد نقطة مهمة هنا. الإشارة النقطة هنا أن الإطلاق إنما يدل على الشمول بالإطلاق ومقدمات الحكمة، هناك نتمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة، في حين تلك الروايات المقابلة تدل على المطلوب بالعموم، ودلالة العموم دلالة وضعية، في الأصول إن شاء الله بيجيكم أن أدوات العموم كل أو جميع أو ما شابه ذلك أدوات عموم، هذه يقال لها كل أرض خريبة هي للإمام، تأتينا رواية تقول كل أرض خريبة هي للإمام تشمل كل الأراضي، وشمولها لكل الأراضي من أين أخذناه؟ من نفس كلمة كل، دلالة وضعية، لأن كلمة كل وضعت للدلالة على أن مدخولها يشمل الجميع، يشمل كل الموارد، دلالة وضعية يقال لها. في الأصول يفرقون بين الدلالة الوضعية وبين ما يؤخذ بالإطلاق، الإطلاق ومقدمات الحكمة تدل على الشمول لكن دليلها أضعف، لا يمكن أن يعارض ذاك، إذا حصل تعارض في دليل عندنا رواية مطلقة وعندنا رواية عامة لو كانت لوحدها هذه لدلت لشملت، وتلك أيضا لو كانت لوحدها لكملت، لكن إذا تعارضتا العموم يقدم على الإطلاق، ليش؟ لأن العموم دلالته وضعية. هذا بعد مطلب إن شاء الله إذا درستم أصول تأخذون إن شاء الله أن العموم دلالته وضعية. خب يقول فلا يمكن لهذا الإطلاق أن يعارض ما دل على أن يعارض النصوص التي دلت ما دل يعني النصوص التي دلت على أن كل أرض خربة للإمام عليه السلام، فإن تلك النصوص دلت على العموم، بلفظ كلمة كل، حيث إن دلالته عليها بالإطلاق ومقدمات الحكمة، دلالة الإطلاق على الشمول بالإطلاق ومقدمات الحكمة، وهو لا يمكن الإطلاق ومقدمات الحكمة لا يمكن أن يعارض ما دل على الشمول بالعموم وضعان. شوفوا أكو هنا مورد تلاخي وأكو مورد افتراق. أنا ما أريد الآن أدخل في المبنى الرجالي في المبنى الأصولي هنا، بس بشكل عام أقول يوجد موضع يتفاعل الإطلاق مع ماذا؟ مع العموم. في هذا الموضع العموم يقدم. ليش؟ لأن دلالة العموم دلالة وضعية بالوضع، يعني العرب وضعوا كلمة كل للدلالة على العموم. خوب، حيث إن دلالته عليها بالإطلاق ومقدمات الحكمة، وهو لا يمكن أن يعارض ما دل عليها بالعموم وضعا. هذا مطلب ليس من المهم أن تفهموه الآن، إن فهمتموه بهذا المقدار الذي وضحناه فبها ونعمة، وإلا فبعد أن تدرسون الأصول تشوفون المطلب في غاية الوضوح. وعليه فتدخل الأرض التي عرض عليها الموت في عموم ما دل على أن من أحيا أرضا مواتا فهي له. طبعا كل أرض خريبة للإمام عليه السلام بالأصل، هذه الأرض بعد أن مات كانت محيا، فكانت ماذا؟ فكانت ملكا للمسلمين، فبعد أن مات تصير ملكا للإمام لعموم قوله كل أرض خريبة فهي للإمام. حب. عندنا أيضا روايات من جهة أخرى، من أحيا أرضا فهي لا تشمل الأرض التي هي للإمام أيضا. اللي يريد يقوله السيد الخوئي أن هذه الأرض كانت محياة فكانت ملكا للأمة، ماتت خرجت عن ملك الأمة وصارت مشمولة لروايات كل أرض خريبة فهي للإمام، ومشمولة أيضا لروايات من أحيا أرضا فهي له، فإذا أحياها شيخ محمود ملكها، فإن الإمام قد أباح له التملك بالإحياء، هي في الأصل ملك للإمام ما دامت قريبة، لكن الإمام أعطانا إجازة للمسلم والكافر كما تقدم في إحياء الموات في الجزء الثاني من منهاج الصالحين. قلنا هناك أن من أحيا أرضا سواء كان مسلما أو كافرا لا فرقا، من أحيا أرضا فهي له. تقدم بحثه في إحياء الموات وفصلنا المسألة هناك. يقول فتدخل الأرض التي عرض عليها الموت في عموم ما دل على أن من أحيا أرضا مواتا فهي له. هذه الأرض كانت محياة فعرض عليها الموت، بعد ذلك تدخل في من في ضمن هذا القول من أحيا أرضا فهي له، من أحيا أرضا مواتا فهي له. خوب، ثم إنه إذا افترض أن الأرض التي هي بيد شخص فعلا كانت محياة حال الفتح. الآن شيخ محمود بيده بستان في منطقة كاشان، وهذا البستان تعرفون أن الشيخ محمود من أهل العرفان، وصار لديه كشف بأن هذه الأرض التي هو فيها والتي يملكها الآن كانت محياة في زمن الفتح الإسلامي. حينما افتتحت منطقة كاشان كانت هذه الأرض محياة، كانت مزروعة. فما هو الحكم الآن؟ يعلم بأن هذه الأرض كانت مزروعة حال الفتح. التفتوا للمسألة، هذه أيضا تقدمت في الجزء الثاني هذه المسائل، لكن السيد أيضا أشار لها هنا لا بد أن نشير إليها. الآن إذا أتينا إلى أرض لا نعرف بأنها كانت محياة حال الفتح أم لا، مثلا هذا بستان لا نعلم، هذا البستان رقم ألف، لا نعلم أن هذا البستان رقم ألف كان محيا حال الفتح أم لا، نقول لا دليل على أنه ماذا؟ لا دليل على أنه محيا حال الفتح، واضح؟ ف فلا دليل على أن هذه أرض خراجية. فنقول يا شيخ علي يمكنك أن تتملك هذا البستان، يمكنك أن تشتريه من صاحبه، لا دليل على أنه أرض خراجية. خب، وفي هذا المقدار واضح. وقد تقدم أيضا في الجزء الثاني، إذا رأينا أرضا محيات ونشك أنها كانت محيات حال الفتح أم أنها أحيت بعد ذلك. خب، الأصل أنها لم تكن محيات، الأصل أنها لم تكن محيات. أما لو وجدنا أرضا علمنا بطريق خاص أنها كانت محيات حال الفتح ونشك في أنها ماتت فخرجت عن ملك المسلمين ثم أحييت مرة أخرى، لا زالت محيات منذ ذلك العصر إلى يومنا هذا، نشك. كلا الاحتمالين موجودين. ها، نفهم المسألة؟ عندنا كلا الاحتمالين. هذه أرض باء، الآن نتكلم احنا أرض باء، نشك في أنها كانت محيات من كانت هي محيات في زمن النصر، لكن نشك أنها عرض عليها الموت فأحييت أم لا. يقول ثم إنه إذا افترض أن الأرض التي هي بيد شخص فعلا، الآن فعلا في يد شخص، في يد الشيخ محمود ورثها من أبيه مثلا، كانت محياة حال الفتح وشك في بقائها على هذه الحالة، يعني شككنا في أنها بقيت محياة طوال هذه 14 قرنا، مر عليها 14 قرن، هل طوال هذه 14 قرنا كانت محياة أم عرض عليها الموت؟ الفرق الثمر واضح بعد بين الوضعين، بين الاحتمالين. إذا قلنا أنها طوال هذه 14 قرنا كانت محياة، فهي كانت ملكا للأمة ولا زالت ملكا عاما للأمة أيضا. أما إذا عرض عليها الموت فتخرج عن الأمة بمجرد أن تصير أرضا خريبة. مسلم؟ خب، وشك في بقائها على هذه الحالة. خب، فاستصحاب بقائها حية. خب، يمكن أن نستصحب بقائها حية ما دمنا متيقنين من أنها كانت حية سابقا. نستصحب، نقول كانت حية في السنة الأولى للفتح، نشك في أنها بقيت حية للسنة الثانية أم لا، نستصحب بقائها حية. نشك في أنها بقيت حية للسنة الثالثة أم لا، نستصحب بقائها حية. وهكذا إلى زماننا الحالي، فنستصحب بقائها حية من حين الفتح إلى يومنا هذا. يقول فاستصحاب بقائها حية وإن كان جاريا في نفسه، هذا الاستصحاب جاري ولا معارض له في نفسه، في نفسه الاستصحاب تام، إلا أنه لا يمكن لهذا الاستصحاب أن يعارض قاعدة اليد التي تجري في المقام، فإن يد الشيخ محمود يد ملك بحسب الظاهر، مفهومين؟ يتفرق فيها تصرف الملاك وقد ورثها من أبيه، فالاستصحاب لا ينفعنا في المقام. نعم، لو تيقنا بأنها أرض محيات فلا مجرى لقاعدة اليد. لو قلنا هذا الكشف العرفاني الذي حصل للشيخ محمود قوي جدا، بحيث بين له أن هذه الأرض من حين الفتح إلى يومنا هذا بقيت محيات مثلا، فإن مثل هذا الكشف إذا كان حجة أو جبل يقين مثلا فإنه بعد لا مجرى لقاعدة اليد. ليش؟ لأن قاعدة اليد أمارة يؤخذ بها في ظرف الشك فقط، هذا الكتاب في يدك وكونه في يدك فهو أمارة على الملك، لكن متى أمارة على الملك؟ إذا لم أكن أعلم بأنك قد استعرته من صديقك. أما إذا كنت أعلم بأنك قد استعرته من صديقك فلا مجرى لقاعدة اليد. مسكين؟ يقول فإن هذا الاستصحاب وإن كان جاريا في نفسه إلا أنه لا يمكن أن يعارض قاعدة اليد التي تجري في المقام وتحكم بأن هذه الأرض ملك للمتصرف فيها فعلا. الشيخ محمود الآن يتصرف في هذه الأرض فعلا، فهي ملك له. خب على أساس أن احتمال خروجها عن ملك المسلمين بالشراء أو نحوه أو عروض الموت عليها وقيام هذا الشخص بإحيائها، هذا الاحتمال موجود وهو يحقق موضوع قاعدة اليد، لأن قاعدة اليد لا بد فيها من عدم العلم بالمخالفة، وهنا لا يوجد علم بالمخالفة. شك في أنها ملك له أم لا، ما دام موجود احتمال موجود شك. يقول وقيام هذا الشخص بإحيائها، يقول هذا الاحتمال موجود، ووجود هذا الاحتمال يحقق موضوع قاعدة اليد، لأن موضوع قاعدة اليد ما هو؟ كل أرض نشك في أنها ملك لشخص أم لا، وهو يتفرغ فيها فعلا نحكم بأنها ملك له، فلا مجرى للاستصحاب هنا ولا معنى له، فتكون قاعدة اليد محكمة في المقام. ومقتضى قاعدة اليد كون الأرض المزبورة ملكا له فعلا، إلا إذا خرج لنا شخص معصوم فأخبرنا بأن هذه الأرض بقيت محياة من زمن الفات إلى يومنا هذا، فإنه بعد لا مجرى لقاعدة اليد حينئذ كما وضحنا. يقول السيد ثم إن أقسام أرض الموات وأحكامها وشرائطها، هذه الأقسام والأحكام والشرائط مذكورة، في وين مذكورة؟ في كتاب إحياء الموات من المنهاج، في الجزء الثاني من المنهاج، فراجعوها ولا نطيل عليكم. خب أرض الصلح مسألة 47، أبطأنا كثير اليوم شوي، إذا تساعدوني أنا نسرع شوي. أرض الصلح تابعة في كيفية الملكية لمقتضى عقد الصلح، يعني ذهب المسلمون أو تصالح المسلمون مع الكفار وقع الصلح، لم تقع حرب أو ما شابه ذلك، وقع صلح بين المسلمين والكفار على أرض من الأراضي، يسكنون في منطقة من المناطق فتصالحوا مع المسلمين. أرض الصلح هذه الأرض التي تصالح أهلها مع المسلمين حكمها تابع لشروط الصلح. ما هي شروط الصلح؟ قد يكون مقتضى شروط الصلح أن يخرجوا من أرضهم، يفروا من أرضهم، نقول لا نقتلكم، نسمح لكم بالخروج والجناع عن هذه الأرض. وقد يكون مقتضى عقد الصلح شيء آخر، لأن يبقوا في أرضهم مستأجرين فقط أو يدفعوا خراجا أو نحو ذلك، فهذا تابع لعقد الصلح الذي يجري بينهم وبين المسلمين. من 60 بعد بحسب ما يشترطه ولي الأمر عليهم. يقول أرض الصلح تابعة في كيفية الملكية لمقتضى عقد الصلح وبنوده، فإن كان مقتضى عقد الصلح ضرورتها ملكا عاما للمسلمين، ففي هذه الحالة كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة، فتكون من الأراضي الخراجية بعد، وتجري عليها ما تجري على تلك الأرض من الأحكام والآثار، نفس تلك الأحكام تجري هنا. وإن كان مقتضى عقد الصلح فيرورتها ملكا للإمام عليه السلام كما في بعض الأراضي، كما يقال بالنسبة إلى فدك أو غيرها. يقول وإن كان مقتضاه بقاؤها في ملك، وإن كان مقتضاه سيرورتها ملكا للإمام عليه السلام كان حكمها حكم الأرض التي لا رب لها من هذه الجهة، من هذه الجهة حكمها حكم الأرض التي لا رب لها، فإن الإمام هنا يملك هذه الأرض، فإن كانت محياة فهي من الأنفال، وإن لم تكن محياة فهي ماذا؟ فهي للإمام، لكن الإمام أعطى إجازة لمن أحياها أن يملكها. خب وإن كان مقتضى عقد الصلح بقاؤها في ملك أصحابها ظلت في ملكهم كما كانت، غاية الأمر أن ولي الأمر يضع عليها الطيس والخراج. من 60 يضع عليهم مقرر شهري مثلا أو سنوي، ترفعون لنا هذا المقدار من المال، من النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل بحسب ما يراه.
نعم، من جهة جواز التصرف فيها وأحكامها، فإنها حكم، فإن حكمها حكم الأرض التي لا رب لها من هذه الجهة.
الأرض التي أسلم أهلها بالدعوى، مسألة 48. مسألة 48، الأرض التي أسلم أهلها عليها، الأرض التي أسلم عليها أهلها تركت في يدهم. لكم في يده، في يده، لا معنى لقولهم، لقوله في يده، في يدهم، تركت في يدهم إذا كانت عامرة، وعليهم في هذه الحالة الزكاة من حاصلها. هذه موردها وين؟ المدينة المنورة، البحرين، كثير من الأراضي من هذا الخليج. أسلم أهلها طوعا، دعوا إلى الإسلام فأسلموا، أليس كذلك؟ معروف بأن البحرين أسلم أهلها من غير حرب. خب، هذه الأرض إذا كانت عامرة، خب، تركت في أيديهم، نتركها في أيديهم، فهي ملك لهم، وعليهم الزكاة من حاصلها، العشر أو نصف العشر بحسب مورده. فإن الزكاة تختلف، بينما إذا كانت سخي بالأمطار أو سخي بالآلات أو ما شابه ذلك يختلف الحكم في الزكاة، العشر أو نصف العشر. وأما إذا لم تكن الأرض عامرة، أرض خربة ميتة، فيأخذها الإمام عليه السلام ويخذلها لمن يعمرها، وتكون للمسلمين، وتدل على ذلك صحيحة البيزنطي، قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام وما سار ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام وما سار به أهل بيته، فقال: ما رجل وما سار به أهل بيته. راجعنا الرواية كأنما فيها اختطاء، وكأنما شيء مقطوع في الرواية. وما سار به أهل بيته، فقال: العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا، تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر منها أخذه الولي أو أخذه الوالي فقبله ممن يعمر. يقول: العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا، تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها، فيما كان عامرا منها. خب، ما كان ميتا، يقول: وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمر، يعطيه لمن يعمر فيأخذ منه الخراج بعد ذلك. الحديث، وكان ما في الحديث تكمله. على أي حال، الخراج جيد. إذن يوجد في الرواية ناقص، ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته، هكذا الرواية. قلت أن الرواية فيها نقص بحسب التعبير. خب، على أي حال، فصل في قسمة الغنائم المنقولة، مسألة 49. يخرج من هذه أو يخرج من هذه الغنائم قبل تقسيمها بين المقاتلين، يخرج ما جعله الإمام عليه السلام جعلا لفرد. قد يقول الإمام لشخص: إن قتلت ذلك المقاتل فلك تاج الملك مثلا، أو فلك تلك الخيبة، أو ما شابه ذلك، يجعل له جعلا على شيء. الجعالة مرت في وين؟ في الجزء الثاني من المنهاج. يقال: جعالة، جعلت لك هذا الأمر في مقابل ذلك الشيء، في مقابل أن تصبغ الجدار جعلت لك دينارا، أو في مقابل أن تقتل ذلك المقاتل الكافر جعلت لك 100 دينار. الإمام يجعل لأشخاص، يقول: من يبرز لهذا ويقتله فله ذلك التاج أو تلك الخيمة أو ما شابه ذلك. خب، يقول: يخرج من هذه الغنائم قبل تقسيمها، الغنائم المنقولة قبل تقسيمها بين المقاتلين، يخرج منها ما جعله الإمام عليه السلام جعلا لفرد على حسب ما يراه من المصلحة. ويستحق ذاك الفرد الجعل بنفس الفعل الذي كان الجعل بإزائه، بنفس أن يقتل ذلك الكافر مثلا يستحق هذا الجعل. كم مقدار هذا الجعل؟ يقول وهذا الجعل في الكم والكيف يتبع العقد الواقع عليه، فيه تسامح في التعبير، فإن الجعل ليس من العقود بل هو من الإيقاعات كما مر في الجزء الثاني من المنهاج. مثلي قلنا هناك بأن الجعل إيقاع وليس عقد، على أي حال ليس مهما من باب التسامح. بحسب ما قاله الإمام من الكم والكيف يتبعه بعد، وهو في الكم والكيف يتبع العقل الواقع عليه من حيث المقدار والكيفية وما شابه ذلك من الأمور. تشمل ما نلحظ ما ورد في إيقاع الجعل، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الفرد المجبور المجعول له مسلما أو كافرا. يمكن للإمام أن يقول لشخص كافر من أهل الذمة مثلا موجود معنا في الجيش الإسلامي، يقول له اقتل ذلك الطاغية وأعطيك خيمته، فيكون الجعل لشخص كافر. نقول لا فرق، قد يكون الجعل لشخص مسلم وقد يكون الجعل لشخص كافر. نقول للشخص المسلم أو للشخص الكافر اقتلا زيدان، فإن قتلتما فلكما خيمته مثلا. وكذا لا فرق بين كونه من ذوي السهام أو لا، قد يكون من أصحاب السهام وقد لا يكون من أصحاب السهام. شلون يعني؟ قد يقول الإمام لشخص اذهب وتجسس لنا وسأجعل لك تاج الملك مثلا، فهو ليس من أهل السهام لأنه لم يحضر أرض المعركة، قد لا يحضر أرض المعركة فليس من أصحاب السهام، ليس له نصيب في الغنائم أصلا، مو شرط يكون له نصيب في الغنائم. يقول فإن الأمر بيد الإمام عليه السلام وهو يتصرف في الغنيمة حسب ما يرى فيه من المصلحة. واضح بعد. يؤكد ذلك مضافا إلى هذا، مضافا إلى هذا يعني إلى شنه؟ إلى ما أشار إليه من أنه ولي الغنائم، فإن الأمر بيد الإمام. تعليل بعد لكسو، فإن الأمر بيد الإمام، بدأت الدليل السيد الخوئي، قال فإن الأمر بيد الإمام عليه السلام وهو يتصرف فيها حسب ما يرى فيه من المصلحة، هذا دليل في ذاته. ثم يقول يؤكد ذلك مضافا إلى هذا الدليل الذي أشرنا له، يؤكد ذلك قول زرارة في الصحيح المتقدم في الصحيحة المتقدمة في المسألة 41، ويدخل فيه السلب أيضا، ويدخل فيه نرجع لتلك الرواية في مسألة كم؟ مو في مسألة 41 اتصور. في مسألة 36. ويؤكده قول زرارة الصحيح الإمام يجري وينكر ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام، وقد قاتل الرسول الله صلى الله عليه وآله بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبا وإن شاء فتن ذلك بينهم. خب. ثم يقول ويدخل فيه السلب أيضا، ويدخل فيه السلب أيضا، فإن السلب الذي يؤخذ من المقاتلين إذا قتل المقاتل يؤخذ من ثيابه، قد يكون عليه بعض الحلي بعض السلاسل الذهبية وما شابه ذلك، هذا يقال له سلب. أيضا يدخل في الغنائم ويجري عليه نفس الكلام، فإن الإمام قد يجعل لشخص ما يسلبه، يقول للمقاتلين اقتلوا من شئتم من الكفار ولكم ما تسلبونه منهم. خب. ويدخل فيه السلب أيضا. خب. مسألة 50، ويخرج منها من الغنائم المنقولة، ويخرج منها أيضا قبل القسمة ما تكون الغنيمة بحاجة إليه في بقائها من المؤن كأجرة الناقل والحفظ والرعي وما تأكل ذلك. افترضوا أن الغنيمة فيها إبل، هذه الإبل قبل أن تقسم تحتاج إلى من يرعاها، قبل لا يرعاها بالمجان هذا الشخص، قد تحتاج إلى علف، تحتاج إلى أمور كثيرة على أي حال، فهذه أيضا تخرج من الغنيمة، نصرف من الغنيمة على الغنيمة بعد. خب مسألة 51، المرأة التي حضرت ساحة القتال والمعركة إلى أن تقسم الغنائم، إلى أن تقسم الغنائم يصرف على الغنائم من نفسه. نعم بعد ذلك، بعد أن تقسم كل واحد بعد هو مسؤول عن غنيمته. خب مسألة 51، المرأة التي حضرت ساحة القتال والمعركة لتداوي المجروحين أو ما شابه ذلك بإذن الإمام عليه السلام، هذه المرأة لا تشترك مع الرجال المقاتلين في السهام من الغنائم المأخوذة من الكفار بالغلب بالقهر والغلبة، هذه المرأة ليس لها شيء في هذه الغنائم. ملتفين؟ هذه المرأة حضرت لا للقتال بل حضرت لتداوي الجرحى. نعم يعطي الإمام عليه السلام منها من الغنائم لها، يعني لهذه المرأة وأمثالها، مقدار ما يرى فيه مصلحة. ملتفين؟ الإمام يرى أن من المصلحة أن يعطيها 5 دنانير مثلا تشجيعا لها على هذا العمل يعطيها. نعم يعطي الإمام عليه السلام منها، لها منها يعني من الغنيمة، لها يعني لهذه المرأة وأمثالها، مقدار ما يرى فيه مصلحة، وتدل على ذلك معتبرة سماع عن أحدهما عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفيء شيئا، ولكنه نفلهن، أهداهن، أعطاهن عطية لا كبقية المقاتلين. لا الصادق أو الكاظم، سماع ما روى عن الباقر في ذهني. وأما العبيد والكفار، الصادق جزما الآن لا أتذكر أيضا من يروي عنه السماع، البقية أتصور الإمام الكاظم أيضا. وأما العبيد والكفار الذين يشتركون في القتال بإذن الإمام عليه السلام فالمشهور بين الأصحاب، بل ادعي عليه الإجماع. ما هو المشهور؟ المشهور والذي ادعي عليه الإجماع أنه لا سهم لهم في الغنائم، لا سهم لا للعبد ولا للكافر. إذن الغنائم تقسم على المسلمين فقط، قال ما ادعاه الأصحاب، ادعوا الإجماع عليه وهو المشهور عندهم، ولكن دليله غير ظاهر. فمقتضى إطلاق الروايات إذن هو أن العبد والكافر يأخذان من الغنيمة أيضا، للإمام أن يعطيهم. لا دليل على أنهم إذا لم يكونوا يستحقون من الأول، ملتفتين؟ إذا لم يكونوا يستحقون، نحن خب على مبنى السير الخوي واضح الكلام، لا فرق بينهم وبين غيرهم، لكن إذا لم يكونوا قد أسلموا من قبل لا دليل على أنهم يملكون بعد ذلك. ما ملكوا خب الملك من أين يحصل؟ إلا إذا قلنا كما ارتضى السير الخوي سابقا أن الملك من حين التقسيم مثلا. خب مسألة 52، يخرج من الغنائم قبل القسمة كما مر، يخرج صفو المال أيضا وقطائع الملوك والجارية الفارهة والسيف القاطع. في كثير من الروايات الدابة الفارهة والجارية الورقة. مفتين؟ خب أو الروقة كما سيأتي في رواية أخرى. يقول على أي حال هذه يعبر عنها قطائع الملوك، صفو المال أيضا وقطائع الملوك. قطائع الملوك مثل شنو؟ مثل التيجان، مثل الهدايا الثمينة، مجوهرات ما شابه ذلك، والجارية الفارهة والسيف القاطع وما شاكل ذلك، على أساس أنها ملك طلق للإمام عليه السلام بمقتضى عدة من الروايات مجموعة من الروايات أشارت إلى ذلك، منها معتبرة داود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قطائع الملوك كلها للإمام عليه السلام وليس للناس فيها شيء. ومنها معتبرة أبي بصير أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طفو المال قال: الإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال، ثم الباقي يقسم على بقية المقاتلين. خب، مسألة 53 نقرأها ونختم. يخرج أو يخرج من الغنائم خمسها أيضا قبل تقسيمها بين المسلمين المقاتلين، ولا يجوز تقسيم الخمس بينهم، بل يخرج الخمس والباقي وهو الأربعة أخماس يكون للمقاتلين، ولا يجوز تقسيم الخمس بينهم، حيث إن الله تعالى قد جعل له موارد خاصة ومصارف مخصوصة أشرنا لها في كتاب الخمس. يقول السيد الطوئي قال: عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والروايات الدالة على ذلك كثيرة. خب، مسألة 54 يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.